أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: دلالة لفظ الأمر على الوجوب. نحن قلنا في بحث سابق إن لفظ الأمر تارة يراد به الشيء، تارة عفوه موضوع للشيء، وأخرى هو موضوع بوضع آخر إلى الطلب. وقلنا أن هذا الطلب الذي وضع له لفظ الأمر يشترط فيه أمران مهمان، هما أن يكون هذا الطلب هو طلب التشريعي لا طلب التكويني، وأن هذا الطلب أيضا يشترط فيه أن يكون من العالي إلى الدامي. هذا ما ذكرناه في درس سابق، فخلصنا إلى أن الطلب إلى أن الأمر موضوع للطلب، وأن هذا الطلب المقصود به الطلب التشريعي، وأن المقصود به أيضا الطلب من العالي إلى الدامي. بقي الكلام أن هذا الطلب لو ورد لفظ الأمر فهل سيدل هذا اللفظ على الوجوب أم يدل على الاستحباب أم يدل على الأعم منهما، يعني مطلق الطلب واستفادة أحدهما لا بد أن تكون بقرينة. هذا هو الكلام. فلفظ الأمر لفظ الأمر بمعنى الطلب، حتى بعد الأمر بمعنى الشيء بعد مهم. احنا عندما نتكلم عن الأمر نريد به أمر، أمر بمعنى الطلب، فما يحتاج قرينة بعد. فلفظ الأمر هل يستظهر منه الوجوب أم يستظهر منه الاستحباب أم لا يستظهر منه أحدهما إلا بقرينة؟ هذا هو الكلام. هناك أقوال في المسألة. بعض الأعلام كان يقول أن لفظ الأمر مو موضوع للطلب مطلقا كما نحن استظهرنا، إنما هو موضوع للطلب الوجوبي. فالأمر موضوع للطلب الوجوبي، فلهذا يستظهر من الأمر ماذا؟ يستظهر الوجوب. وهذا الاستظهار ناشئ من أي شيء؟ هذا الاستظهار ناشئ من الوضع. فإذا ورد أمرتك بالصلاة يعني الصلاة واجبة، نقول له من أين استفدت وجوب الصلاة؟ يقول لي أن الأمر موضوع علم يا طلب للطلب الوجوب. هذا رأي. رأي آخر يقول لا، الأمر ليس موضوعا للطلب الوجوبي بالخصوص، بل هو موضوع للطلب الوجوبي على حدة وللطلب الاستحبابي على حدة، فهو من نحو الاشتراك اللفظي بين الطلب الوجوبي وبين الطلب الاستحبابي، واستفادة أحد الطلبين يعني الوجوب أو الاستحباب يكون تابع لأي شيء، تابع للقرينة. فهذا شنو؟ هذا رأي ثاني. وكلا الرأيين يشتركان بأنه الوجوب قد يكون مأخوذ وين؟ مأخوذ قيد وين؟ في أصل معنى الموضوع له. فعلى الرأي الأول الوجوب مأخوذ قيد في المعنى الموضوع له، الأمر يعني الأمر موضوع لمعنى الطلب، وهذا الطلب قيد في شنو؟ الوجوب. فالوجوب على الرأي الأول قيد وين؟ في المعنى الموضوع له. وحتى على الرأي الثاني، لكن بالرأي الثاني شو يقول؟ يقول هو لا، عندنا مو بس يعني هو مشترك لفظي، فحصة منه طلب وجودي وحصة منه شنو؟ طلب استحبابي، إذا صح يقال حصة. إنما هكذا يعبر، لفظ الأمر موضوع تارة بوضع مستقل من طلب الوجودي. هاي هذا الفرد من أفراد الاشتراك اللفظي، هذا الفرد مأخوذ الوجوب قيد فيه هو مأخوذ، ها مأخوذ قيد زين، هو الاستحبابي مأخوذ الاستحباب قيد فيه ايضا. فيشترك رأي الاول مع رأي الثاني في هذه المسألة، ان كلاهما يدعي ان الوجوب اخذ قيدا في المعنى الموضوع له. نعم الرأي الثاني يقول حتى الاستحباب اخذ قيدا لكن في فرد اخر هو الفرد الاستحبابي. هذه واضحة؟ اعيد، يحتاج اعيد بشي. وملخص الكلام أن الأمر هل هو موضوع للطلب الوجوبي فيكون الوجوب قيد في الموضوع له، أم أنه موضوع للوجوب على حدة وللاستحباب على حدة من نحو الاشتراك اللفظي كما هو رأي آخر. ويدعي هذا صاحب هذا الرأي بأن الوجوب أيضا قيد في المعنى الموضوع له، ولكن في حصة في في فرد من أفراد الاشتراك اللفظي لكن الفرد الآخر الاستحباب قيد. فبالنتيجة جعلوا الاستحباب أو الوجوب قيد وين؟ في المعنى الموضوع له. هناك من يذهب إلى أن الأمر موضوع للطلب المطلق بمعنى الأعم من الوجوب والندب أعم، وهاي الأعمية مو مثل الاشتراك اللفظي، ليس معنى الاشتراك اللفظي، لأن الاشتراك اللفظي مو أعمية. الاشتراك اللفظي شنو معناه؟ معناه أنه موضوع بوضع مستقل علما للوجوب وبوضع مستقل علما للاستحباب. هنا يقول لا، هو ما موضوع للوجوب ولا موضوع للاستحباب، موضوع للجامع بينهما، وهو شنو؟ وهو الطلب. وهذا الطلب ينطبق شفنا مصداق من مصادقه شنو؟ الوجوب، ومصداق من مصادقه الاستحباب. فيكون استعمال في الوجوب والاستحباب من باب استعمال المشترك اللفظي والمشترك المعنوي. المشترك المعنوي يعني كل في مصادقه. بعض رأي ثالث يقول ان الامر موضوع الوجوب للطلب العام، للطلب المطلق اذا صح التعبير، ويستعمل في الوجوب او في النس من باب استعمال المشترك اللفظي او المشترك المعنوي في مصادقه الكلي في احاديث مصادقه. هذا واضح. فهنا الرأي الثالث يفترق عن الرأي الاول والثاني، من ناحية يفترق من ان هذا الرأي الثالث لا يدعي ان الوجوب قيد في المعنى الموضوع له. صحيح؟ الرأي الثالث لم يقل ان الوجوب ولا الاستحباب قيد في المعنى الموضوع له، قال مو قيد. نعم هو قيد وين؟ في المعنى المستعمل فيه. انت من تستعمله كنت تستعمله لو بالوجوب لو بالندب، لان الكل خارجين ينطبق وين؟ على احد مصادقه. ما عندنا كل بالخارج الا ويا شنو؟ ويا مصداقه. فهنا انت تقول انه لفظ الوجوب ان الامر موضوع للطلب المطلق، لكن الطلب المطلق شنو مصادقه؟ اقول له مصادقه لو استحباب لو وجوب، ما عندنا غيرها. واضح؟ لو استحباب لو وجوب، يقول نفس الشيء. هنا الطلب هو يراد به الطلب المطلق، ولكن ينطبق خارجا عليما على الوجوب او على الاستحباب، فلا بد ان يؤخذ الوجوب والاستحباب وين؟ في مقام الاستعمال. فعندما يستعمله لو يستعمله بهذا المعنى لو يستعمله بهذا المعنى، فالوجوب والندب قيد وين؟ قيد في مقام الاستعمال. هذه واضحه. تلخص ان الاراء الثلاثه اشتركت في مساله واحده، وهي ان الوجوب والندب اخذ قيد. لكن وين الاختلاف؟ ان الراي الاول والثاني يقول قيد وين؟ في المعنى الموضوع له. الراي الثالث يقول لا، هو قيد في المعنى المستعمل فيه. هذه واضحه. نعم. هم مع اختلافاتهم واتفاقاتهم من جهه، لكن ايضا اتفقوا على مسألة. قالوا صحيح ان الامر بعضهم قال انه موضوع للوجوب ماشي، بعضهم قالوا موضوع للاعم من الوجوب والندب بمعنى الاشتراك اللفظي، وبعضهم قالوا بمعنى الاشتراك المعنوي. لكن هل يستظهر من الوجوب او لا يستظهر من الوجوب؟ هذا هم فكر اخر من الخلاف. ما قالوا ان السؤال نتكلم في مقام الوضع، موضوع لما موضوع، صحيح؟ حتى نجي نتكلم في مقام الاستظهار. حتى ماشي، هو موضوع فرضا، موضوع للاشتراك المعنوي، موضوع نحو الاشتراك اللفظي، موضوع للمطلق الطلب. لكن دعونا من مقام الوضع، مقام الاستظهار، تفرقون بين مقام الاستظهار ومقام الوضع، لا تفرقون. سابقا قلنا في أطارة الظهور، قلنا أن أطارة الظهور لعلها غير مرتبطة بالوضع. إذا تذكرون هناك قلنا ربما يكون الظاهر هو المجاز، ربما يكون الظاهر هو الخصوص مو العموم. فالاستظهار من ناشئ من فهم مراد المتكلم باعتبار الأصول اللفظية. وين تجري عند الشك في المراد ولا الشك في الوضع؟ الشك في المراد. فالأصول اللفظية كلها وين تجري؟ في الشك في المراد. فأنا لما أعرف مرادك فأستظهر كلامك حتى أعرف شنو مرادك. فبالضرورة لازم مرادك هو مطابق للوضع، لو مو بالضرورة ربما مرادي مطابق للوضع، ربما مرادي غير مطابق للوضع. حتى هم بحثوا لحد يستوون شان بالوضع، يقول موضوع لهذا موضوع لهذا، حتى يقولوا معقولة من الوضع. احكونا الآن عن الاستظهار، ماذا يستظهر من الأمر؟ هل يستظهر من الوجوب للاستحباب؟ الظاهر متفقوا على أن المستظهر من الأمر هو الوجوب، وإن كان بعضهم يقول أنه ما موضوع الوجود كما هو الرأي الثاني يقول هو موضوع من أحوال الاستراك اللفظي بين الوجود وبين الاستحباب، وكما هو الرأي الثالث اللي يقول أن الأمر موضوع علما للأعم من الوجود والاستحباب من أحوال الاستراك المعنوي. هم مختلفين في تصوير الوضع لكنهم يتفقون وين على الاستظهار، يعني شنو هم كلهم يقولون احنا نختلف فيما بيننا في أن لفظ الأمر موضوع للوجود لو موضوع للاستحباب لو موضوع للجامع بينهما لو موضوع لكل منهما على نحو الاستقلال، ولكننا بحمد الله نتفق على شيء واحد انه اذا اجاك لفظ امر في الروايات احمل عليه من
الوجوب
احمل على الوجوب الا اذا تقلنا عن الاستحباب. اقول لهم شلون تتفقون وانتم مختلفين من جهات؟ نجي على واحد واحد، نجي على القائل بالوجوب الراي الاول، انت باي شيء تقول؟ يقول انا قائل بان الامر موضوع علما للوجوب، هذا الرأي الأول. يقول الأمر موضوع للوجوب، نقول له أنت شو تقول؟ ماذا تستظهر من الأمر؟ يقول مبين أستظهر من الأمر شنو؟ الوجوب. لماذا؟ يقول لي هو موضوع له، وواضح أن اللفظ إذا وضع المعنى فاستظهار المعنى الموضوع له بعد من أظهر يعني محتاج استدلال، إن هو موضوع له، الوضح هو أدل دليل على الاستظهار، جيد. إذا فأنت دليلك على الاستظهار من ناشئ؟ يقول ناشئ من الوضع. معروف. الجهة الثانية، نقول له أنت لمن تقول موضوع اللفظ؟ يقول انا عندي اللفظ لفظ الامر موضوع من احد الاشتراك اللفظي بين الوجوب وبين الاستحباب، ولكنني في مقام الاستظهار شتفر زائمت استظهر الوجوب. يقول ليش؟ يقول لان الوجوب اكمل الافراد اكمل الافراد. خاطئ وهم لا مو خطأ هذا القائل بالمعنى مو اكمل الافراد، لا يقول جسمه، يقول بما انه مشترك لفظي ولكن استفيد دائما الوجوب. ليش؟ يقول لانه هو المنصرف اليه، هو المنصرف اليه. يعني شنو؟ انا سألت اسمه بحث الانصراف، اذا كان للشيء افراد كثيره، اذا كان للكل افراد كثيره ها فقد ينصرف الى بعض الافراد بالخصوص، اما لكثرتها اما يعني لخصوصيه معينه قد ينصرف هناك اللفظ انه لبعض الافراد. اي فمرات تستعمل انت كلي وتريد بفرد منه، ليش؟ يجوها من باب الانصراف. فعلى كل حال شو يقول؟ صحيح هو مشترك لفظي ولكن الانصراف ينصرف اللفظ علما لخصوص حصة خاصة وهي الاشتراك وهي خصوص الوجوب، والاستحباب دائما يحتاج قليلا، بس طبعا يحتاج قليلا مو معناها انه موضوع له. يقول له جيد اذا انت دليلك مو الوضع، دليلك شنو؟ الانصراف. الراي الثالث يقول الوجوب الامر موضوع للاعم من الوجوب والندب بمعنى الاشتراك المعنوي، ولكن افهم منه الوجوب نحو الاستظهار، استظهر منه الوجوب. لماذا؟ هذا يقول للجسمه، لان الوجوب اكمل الافراد، هو الامر الطلب يشمل اثنين، وجوب يشمل استحباب، ولكن ياه الاكمل وجوب الاستحباب. الوجوب اكمل من الاستحباب، ودائما اذا كان بين فردين في الفرد الاكمل يفرض نفسه ويغلب. يقول لي هذا في مقام الاستعمال دائما الغالب هو الفرد الاكمل، اللي هو شنو في مثالنا اللي هو في مثالنا الوجوب. يقول فانا دائما اتفر الوجوب لا لان لفظ موضوع له بالخصوص، بل لاجل ماذا؟ لاجل اكمليه الفرد، وهكذا حسب الاستدلالات. بالنتيجه هم اتفقوا على معنى، اتفقوا انه مقام الاستظهار شو يستفيدون؟ الوجوب، لكن في مقام الوضع اختلفوا. واضح؟ طبعا احنا يعني يخدمنا مقام الوضع ولا مقام الاستظهار؟ الاستظهار احنا الفقيه يستفيد من مقام الاستظهار، الفقيه يريد ان يعرف باي شيء هذا اللفظ الظاهر، اما مقام الوضع مقام الوضع ربما لا يهتم به الفقيه لانه من اختصاص منه اختصاصا للغه، لكن احنا مقام الفقيه يستفيد من اي شيء، يستفيد من الظاهر باي شيء هو ظاهر هذا اللفظ. هذا هو ما احنا بحثنا بحث الظواهر كما تقدم اكثر من مره، قلنا اننا نريد في هذا الكتاب كله الاول يعني ان نفس الظهورات حتى نستخرج الصغرى والكبرى شنو؟ حجيه الظهور. واضح؟ الوجوب اكمل باعتبار الزام شديد، ذات استحباب شديد، ما بي الزام شديد، فما الوجه الاكملي كما على كل حال واضح لحد المصنف الظاهر يخالف كل هاي الاقوال. المصنف كل هاي الاقوال ما تعجبه لا في مقام الوضع ولا في مقام الاستمرار. واضح؟ المصنف لم يرتضي كل هذه الاقوال لا في مقام الوضع ولا أرضاه في مقام الاستظهار. شلون؟ يقول أما في مقام الوضع فلفظ الأمر ليس موضوعا للوجوب وليس مشتركا لفظيا بين الوجوب والاستحباب وليس موضوعا للمطلق بمعنى هذا الفرق. هو طبعا مش بين القول الثالث لأنه فرق بين وبين القول الثالث. خلنا نوضح القولين الأولين بعد نرجع للقول. يقول المصنف الأمر موضوع للطلب والطلب المراد به ليس الوجوب ليس الطلب الوجوبي. ماكو دليل. احنا تقدم سابقا أن المراد بالطلب هو الطلب التشريعي والطلب الصادر من العالي إلى الداني. ما اشترطنا في قيد الوجوب ولم نشترط في أن يكون موضوعا من أول اشتراك اللفظي بين الوجوب والاستحباب. ما جزء يقول اللي يجيب اللي ومن يدعي ادعاء فعليه دليل. يقول كل اللي قلناه شيء واحد وهو أن لفظ الأمر موضوع للطلب من العالي للداني بنحو الطلب شنو؟ التشريع. أخذنا بقيد الوجوب وقيد النجم؟ لا زين فرق عن القول الثالث. لاحظنا بالوجوب والنجم؟ لاحظنا هناك وجوب ونجب وأنه أعم منهما ووضعنا اللفظ يعني لفظ أمر للطلب الأعم من الوجوب والنجب. نصلك يسعى يقول حتى لحاظ ما لاحظنا حتى لحاظ هم ما لاحظنا الوجوب والنجب حتى نقول أن الأمر موضوع للطلب الأعم منهما. وهذا فرق قول المصنف عن القول الثالث. قول الثالث كان شنو؟ قول الثالث يقول يقول الأمر موضوع للطلب الأعم من الوجوب والنجب. وجه يعني هناك شنو معنى أعمية؟ أن يلاحظ هذا الخاص وهذا الخاص ويلاحظ العام أعم منهما. يعني فيه شيء لحاظ الخاص صحيح. مصنف يقول حتى الخاص والعام ما له يعني ما له لحاظ عمومية وخصوصية. سمينا بشار سمي مهمل شنو المهم الفكرة هكذا أنه لم يلاحظ عموم وخصوص لم يلاحظ وجوب النجب العفو لم يلاحظ وجوب النجب لم يلاحظ أن الطلب أعم من الوجوب والنجب. هذا رأي المصنف. يقول كل اللي حاضه شيء واحد طلب من العالي للداني أكثر منها ما يلاحظ أكثر من هذا المعنى ومن هذا المقدار لم يلاحظ حتى كون الطلب أعم من الوجوب وأعم من النجب ما يلاحظ عندما وضع الواضع. القول الثالث يقول لا هو الواضع لاحظ أن الطلب أعم من الوجوب والنجب فوضع بنحو الاشتراك المعنوي. المصنف يقول لا لم يلاحظ حتى وجه الأعمية لا لاحظ شيئا واحدا وهو كون هذا الطلب من عالي لداني فقط أكثر منها لم يلاحظ. هذا رأي المصنف. واضح ولا شيء؟ نعم. فلهذا المصنف شو يقول؟ يقول هم لأجل ذلك جعلوا الوجوب قيد في المعنى الموضوع له. أنا عندي بعد قيد في المعنى الموضوع له ولا لا؟ ليس قيدا في المعنى الموضوع له لأن لم أدعي أن الوجوب موضوع لا بنحو الاشتراك اللفظي ولا بنحو المختص في الوجوب. واضح؟ اللفظ الطلب لم يكن لا مختصا بالوجوب ولا مشتركا بين الوجوب والندب بل هو موضوع لمعنى آخر وهو شنو الطلب. وكذا عند المصنف أن الطلب لم يؤخذ فيه الأعمية كون أعم من الوجود والنجم لم يؤخذ فيه يعني ما يؤخذ هذا المعنى وإن كان هو واقعا هو أعم من هذا لكن يقول عند الوضع لم يلاحظ هذا. المصنف يفرق بين أمرين بين ما يعبر عنه بالتقسيمات الأولية والتقسيمات الثانوية. يقول أنا شيء من أخذنا تقسيمات أو طبعا المحاضرة بالتقسيمات الأولية هي التقسيمات اللاحقة للشيء في نفسه. أما التقسيمات الثانوية فهي التقسيمات اللاحقة للشيء بلحاظ عنوان آخر عليه. فالطفل الرضيع هل يصح أن أقول هل الطفل الرضيع في الابتدائية أم في المتوسطة؟ هل يصح على تقسيمنا؟ ما يصح ليش؟ يعني هو مو يم لكن هكذا يقال الطفل الرضيع على كونه على خروجه عن هذا الوضع وعلى كونه مثلا في سن معينة أشوف أنه في الابتدائية أو المتوسطة يصح تقسيمه إلى أطفال بالابتدائية أطفال بالمتوسطة مثلا هذه المتوسطة لكن في عمر غير عمره غير حالة كونه رضيعا. فإذا هذه التقسيمات تقسيم الأطفال إلى أو الناس إلى طلاب ابتدائية وطلاب متوسطة هذا التقسيم تقسيم لا يطرأ لا يمكن ان يشمل الرضيع. لماذا؟ لان الرضيع على كونه رضيع ما ينقسم هذا الدم. نعم هذه تقسيمات تطرا عليه بعد طلوع عنوان جديد عليه وهو شنو كونه كبير مثلا او كونه ينتقل من هذه الحاله الى مرحله اخرى. واضح شلون؟ المقنف نفس الشيء يقول، يقول ان الطلب لا يقسم الى الوجوب والندب. الطلب بهذا المعنى الذي فسرته المقنف يقول لا ينقسم الى الوجوب والندب، لا ينقسم الى الوجوب والى الندب، لان الوجوب والندب ليس مأخوذين في المعنى الموضوع له. فاذا انقسم فهو تقسيم عارض بلحاظ امر اخر، بلحاظ امر اخر. ما هو الامر الاخر؟ اتوقع لو شلشت عليكم وملخص الكلام المصنف في مقام الوضع يقول، يقول الامر ليس موضوعا للوجوب بنحو المختف، وليس موضوعا للوجوب بنحو الاشتراك اللفظي بينهم وبين الاستحباب، وليس موضوع وليس موضوعا للاعم بما هو اعم، يعني له جهه العموميه فيه. زين نقول هذا مقام لاي شيء موضوع، يقول موضوع للطلب من العالي للداني، وحتى لم يلاحظ فيه جهه شنو جهه الاستحباب والوجوب ما لوحظت هذا المعنى. واذا يقسم الطلب الى استحباب وجوه ووجوبي فهو بالحقيقه من باب التقسيم الثانوي، يعني من باب التقسيمات الطارئه بلحاظ عنوان جديد. شنو العنوان الجديد؟ يقول هذا العنوان اوضح لك اياه في المقام الثاني من بحثنا. شنو المقام الثاني؟ المقام الثاني مقام الاستظهار. يقول هسه نرجع لمقام الاستظهار. احنا مو قلنا مقام الوضع مقام الاستظهار؟ هسه نجي لمقام الاستظهار. نقول يا شيخنا الجماعه اصحاب الاقوال الثلاثه في مقام الاستظهار كلهم اتفقوا على الوجوب، انت هم تقول الوجوب؟ يقول نعم، انا ايضا اقول ان الامر بمعنى الطلب يستظهر منه الوجوب. لكن ايضا اخالفهم في سبب هذا الاستظهار. فهم يقولون ان سبب هذا الاستظهار، بعضهم يقول انه الوضع، بعضهم يقول انه الانفراد، بعضهم يقول الاكمليه وما شنو اكمليه الافراد. يقول انا عندي لا هاي ولا هاي، انما سبب استظهار الوجوب من الطلب شنو، انما سبب الاستظهار عندي هو حكم العقل. العقل يعني، يقول شلون العقل يعني؟ يقول العقل عندما يسمع الامر ويعلم ان هذا الامر صادر منين؟ صادر من عالي، من مولى حقيقي مو مولى ادعائي. يقول العقل الواحد ايش يسوي؟ يقول لازم انا ايش اسوي؟ لازم انا اطيع. واذا ما طعت احتمال اعرض علمه للعقوبه. فالعقل يحكم بوجوب طاعه امر المولى قضاء لحق المولويه وقضاء لحق العبوديه له. فمن الحاكم اذن؟ الوضع، الانفراد، لو الاكمليه الافراد، من الحاكم؟ الجواب لا هذا ولا ذاك ولا ذاك، بل هو شنو؟ بل هو حكم العقل. واضح شلون؟ فمن هنا المصنف شو يقول؟ يقول الحاكم بان الامر ظاهر في الوجوب هو العقل، لان العقل عندما يعرف ان الذي صدر ان هذا الامر شنو معنى امر؟ يعني طلب. شنو معنى طلب؟ يعني تشريعي، وبعد وصادر من عالي، صادر من عالي، عالي حقيقي لو عالي ادعائي، عالي حقيقي. اذا هذا لازم شنو عالي؟ لازم انا امتثل له. لماذا؟ لان نفس كونه عالي ونفس كونه مولى يستوجب ماذا؟ يستوجب الطاعه، لاني عبد له وهو مولى علي. فقضاء لحق المولويه ولحق العبوديه لابد من ماذا؟ لابد من الطاعه. على رأي السيد الشهيد بالحلقات يقول حتى المورد الاحتمالي، حتى مورد الشك كل واحد يطيع. فكيف إذا أنا أحتمل الاستحباب وأحتمل الوجوب؟ يعني هناك ظن أو يقين. المصنف هكذا يقول، يقول هنا حق الطاعة يفرض نفسه، وحق الطاعة مين يستنتج من حكم العقل. هذا واضح فرق بين رأي المصنف والآراء الأخرى. فرأي المصنف خلاصة رأي المصنف أن الوجوب ليس مأخوذا قيدا في المعنى الموضوع له، ولا حتى قيدا في المعنى المستعمل فيه. يقول هو استعمل في نفس ما وضع له هذا الطلب. الطلب الامر، الامر وضع لهذا المعنى للطلب من العالي للداني، واستعمل للطلب من العالي للداني. انتهت مرحله اللفظ، ولا مرحله اللفظ اشتغلت يا مرحله، مرحله الاستدلال العقلي. يقول العقل خارج عن حريم اللفظ. شو يستدل؟ يستدل على وجوب الطاعه. بينما آراء الثلاثة كانت تدعي، تدعي ان الفكرة فكرة لفظ، لفظ موضوع بنحو الاستغراق او بنحو العام او بنحو المختص. والاستغراق كل استغراق لفظي اما بالانطلاق او بالوضع او باجمالية هذا على ذات وقد لوحظ الوجوب. النظام يقول اصلا الوجوب والندب ليسا من التقسيمات الاولية للطلب بل هما من التقسيمات الثانوية بلحاظ ماذا؟ هذا امر اللي يقول بلحاظ حكم العقل. واضح؟ بلحاظ حكم العقل فالامر بعد استعماله بما وضع عليه يفزع العقل علما الى تقسيمه الى واجب ومستحب باعتبار ان من هو الذي قدر هذا الامر؟ قدره مولى والمولى وحده من اثنين، لو رخص في تركه لو لم يرخص في تركه، فاذا رخص في تركه شو يكون هذا الامر؟ استحباب. واذا لم يرخص في تركه شو يكون؟ وجوبي. فملخص الكلام ليس الوجوب ولا الندب ماخوذان وين قيدا في المستعمل فيه ولا في الموضوع له، بل هو قيد بل هو شنو؟ بل هما من التقسيمات الثانويه اللاحقه للامر بعد استعماله وبعد الفراغ منه، مو عند الاستعمال، مو في مقام الاستعمال. تفرقون بينهما لا تفرقون. الحرف الحرف قلنا هناك ذكرون في حرف حرف الجر، قلنا ان هناك من يقول ان يفرق كان يفرق بين انه مثلا الابتداء من موضوع الابتداء، كان يقول كان بالكفايه كان يقول انه من تساوي الابتداء تماما ونفس المعنى، لكن الفرق بينهما وين؟ في مقام الاستعمار. واضح؟ مو في مقام الوضع. فاذا بلغون في انه اكو مقام استعمال واكو مقام وضع، وربما قيد يؤخذ وين؟ في مقام الوضع، وربما قيد يؤخذ في مقام الاستعمال، يعني عند الاستعمال. المصنف يقول حتى عند الاستعمال هم ما اخذ قيد، هو قال امرك، هاي امرك اشارت منها، هذا نفس المعنى الموضوع له اللي هو شنو؟ من عائلة ثانية، لكن انت من اين استفدت الوجوب والندب؟ يقول من امر اخر خارج عن عقل اللفظ وهو وقف من العقل. واضح هذا؟ انا اريدكم ان تركزوا على فرق راي المصنف عن الاراء الاخرى. المصنف لم يوضح رايه صراحه، يعني على تفريق رايه عن اراء الاخرين، ولا يعني كثير من الاساتذه ينبه على التفريق الدقيق بين راي المصنف وراء البقيه. كثير من الاخوه وهناك بعض التعليقات على الكتاب، يعني شروح للكتاب، اكو بعض الشروح يقول راي المصنف ان الامر موضوع الوجوب. ماذا من جاء يعني يقول راي المصنف ان الامر موضوع القلب الوجوبي. هو المصنف كما ترون لم يصرح بهذا، بالعكس هو يرد هذا القول. فانا بس اوضح الفرق بين راي المصنف وراي غيره. يقول اختلفوا في دلالة لفظ الامر بمعنى الطلب على الوجوب، فقيل انه موضوع لخصوص الطلب الوجوبي، وقيل للاعم منه ومن الطلب الندبي. هاي الاعم هاي اشتراك، هذا اشتراك معنوي، وقيل مشترك بينهما لكن اشتراكا لفظيا بينهما لا هما وجوب الندب، وقيل غير ذلك. والحق عند المصنف انه يعني لفظ الامر دال على الوجوب، هاي دال على الوجوب يا مرحلة الوضع لو مرحلة الاستفهام. مرحلة الاستفهام شوف مرحلة الوضع ما بين رأيه ليش؟ يقول انا اتوقع انه هو اتكل على اي شيء، اتكل على البحث السابق، هو البحث السابق ووضح رأيه، قال ان الامر موضوع للشيء والامر موضوع للطلب، ويا طلب من عالي للداني، واحنا ضفنا لقيد الجسم ان يكون في مقام التشريع لا في مقام التكوين. نعم طلب التكوين التشريع الى التكوين. فهو نائم مصنف انتقل لمقام استظهار، قال والحق عندنا انه دال على الوجوب وظاهر فيه فيما اذا كان يعني الامر مجردا عن القرينه، اذا كان مجرد عن القرينه. فاحنا احنا والامر في نفسه شيء يكون دال على ايش؟ على الوجوب. نعم مع القرينه ونتبع القرينه، هاي واضحه عن السفر. قال واحراز هذا الظهور بهذا المقدار كاف في صحة استنباط الوجوب من الدليل الذي يتضمن كلمة الأمر. انتم لاحظتم ان البحث ربما بعضكم يقول وهو على حق، يقول بالنتيجة هم الكل اتفقوا على شنو؟ اتفقوا على ان المنتظر شنو؟ هو الوجوب. وهاي البحث الاولى بعرضه مع عثمان ما منه فائده عمليه. ليش؟ لاننا اذا هم اختلفوا في مقام الوضع فاحنا وين شغلنا؟ مقام الربع ولا مقام الصغار؟ مقام. اذا هم في مقام الصغار اختلفوا في كيفيه الصغار، احنا يهمنا كيفيه الصغار، لا يهمنا النتيجه. النتيجه شنو؟ هم تبقى ولا ما تبقى في النتيجه؟ ما هي احنا شنو اللي دخلنا في مقام الصغار؟ ولهذا لا تجد فقيها واحدا يتردد في استظهار الوجوب من كلمه امر عندما يقول امرتك، امرتك العفو، الا اذا احتمال القرينه فقط. اما مع عدم احتمال القرينه يتردد يقول هذا واجب ومستحق، يقول على رايك كذا رايك كذا. فبالنتيجه مصنف شيء يقول انا هو ظاهر في الوجوب، يقول احراز هذا الظهور بهذا المعنى كافي. ظاهر انه يريد ان يقول لانه محل اتفاق، والا اذا هي محل اتفاق وين كافي؟ بين رايك عليك بالدليل. زين، يقول مصنف ولا يحتاج الى اثبات منشأ هذا الظهور هل هو الوضع ام شيء اخر. يقول مصنف الظاهر من الامر هو الوجود، فاذا كان هذا هو الظاهر والظهور حجة، واذا وصلنا لهذه المسألة فيكون الامر حجة وين؟ في الوجود. لكن هل نتكلم عن منشأ هذا الظهور؟ المصنف يقول احنا ما في داعي، بس مع هذا سوف نذكر ذلك. قال ولكن من ناحية علمية صفة، اما من ناحية عملية بعد احنا الكل اتفقوا على ماذا؟ الكل اتفقوا على ان الوجوب هو المستظهر وهو النهائي، وعليك ان تاخذ بالوجوب عندما تسمع كلمة الامر. من ناحية علمية مو عملية صرفة، يحسن ان نفهم منشأ هذا الظهور. فقد قيل ان معنى الوجوب مأخوذ قيدا في المعنى الموضوع له لفظ الامر، يعني هناك وضع، هذا رأي الاول. وقيل مأخوذ قيدا في المستعمل فيه ان لم يكن مأخوذا في المعنى الموضوع له، هذا رأي ثالث. يقول هو مأخوذ المستعمل في قيد، واضح شلون؟ اذا كان يعني هو لا يستعمل الا في الوجوب، وان كان في مقام الوضع او موضوع للعام، لكن لا يستعمل الا في الوجوب. والحق انه ليس قيدا في الموضوع له ولا قيد في المستعمل فيه، بل منشأ هذا الظهور من جهة حكم العقل بوجوب طاعة الآمر، فإن العقل يستقل بلزوم الانبعاث عن بعث المولى والانزجار عن زجر المولى قضاء لحق المولوية وحق العبودية. فبمجرد بعث المولى، المولى عندما يبعث جيبول يقول آمرك بالصلاة، آمرك بالصلاة من جهة الوضع، شو يريد بالأمر؟ الطلب من عالي الزان، من جهة استعمال إشعارات، طلب من عالي الزان. إذن فالوجوب لم يوقد لا في المعنى الموضوع له ولا في المعنى المستعمل. بعد الاستعمال صار شنو؟ صار الوجوب. منين استفيد؟ من حكم العقل. قال فإن العقل يستقل بلزوم الانبعاث عن بعث المولى والانزجار عن زجره قضاء لحق المولوي والعبودية. فبمجرد بعث المولى يجد العقل أنه لا بد للعبد من الطاعة والانبعاث ما لم يرخص يعني المولى في تركه ويأذن في مخالفته. فليس المدلول للفظ الأمر إلا شيء واحد، وهو شنو؟ هذا المعنى الموضوع، الطلب من العالي الزان، هذا المعنى الموضوع له منا أشابه. شوف طبعا قليل من يصرح بهذا المعنى، قليل من يصرح بأنه رأي المصنف شنو. ذكرت أن هناك من خلط في رأي المصنف، بعضهم قال ومن الشراح يقول رأي المصنف هو الوجود، هذا خطأ. بعضهم يعني هو موضوع الوجود، بعضهم يقول رأي المصنف هو المعنى الثالث، يعني شنو؟ أن الوجود أن الأمر موضوع للأعم من الوجود والنجم. والمصنف شي يقول؟ يقول أنا المرأي يا شون إخواني. فأنا هذا اللي أعتقد أن رأي المصنف هو الطلب من العالي الثاني حتى لم يلاحظ في الأعمية، يعني أقد حتى لا بشرط من جهة العميل ولا قصدي من جهة الإحباب والوجود. لا الدلالة هاي بمعنى الصغار، بحث الصغار غير بحث الوضع. قال نعم ولكن العقل هو الذي يلزم العبد. شوف العقل هو اللفظ، المسألة خارجة عن حالي من اللفظ كما يعبرون. يلزم العبد بالانبعاث ويوجب عليه الطاعة لأمر المولى ما لم يصرح المولى بالترخيص، وإذا بترخى بحث قاعدة كل ما يأذن المولى بالترخيص شباب. وعليه فلا يكون استعماله، يعني استعمال لفظ الأمر في موارد الندب مغايرا لاستعماله في موارد الوجوب. هو أمر واحد وهو طلب من عالي الزان، عندما يقول لك أمرك بالصلاة بصلاة الظهر، وعندما يقول لك أمرك بصلاة الليل، بالحالتين المعنى الذي يوضع له اللفظ واحد أو متعدد؟ هو واحد وهو طلب من عالي الزان، واضح شلون؟ لكن شنو اللي اختلف؟ اللي اختلف انك انت فهمت ان المفروض انه هذا واجب وهذا واجب، لكن هذا لصلاة الليل دلت القرينة الخاصة على جواز تركيه، بحملت على شمسه حملت على الجبل. والمعنى الموضوع له واحد لم واحد واحد، والمعنى المستعمل به واحد لم واحد واحد، لكن حكمك العقل الثلاث بوجود قرينة هنا غير موجودة هنا.
قال فلا يكون استعماله في موارد الندب مغايرا لاستعماله في موارد الوجوب من جهة المعنى المستعمل فيه اللفظ، المعنى المستعمل فيه واحد، فليس هو يعني لفظ الأمر موضوعا للوجوب.
هذا خلاف لمن يدعي،
يقول شنو؟ بل ولا موضوعا للأعم من الوجوب والندب. هذا خلاف الرأي اللي يقول انه مقصود هذا المعنى، اي لان الوجوب والندب ليسا من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللفظ.
يعني اللفظ بما يعني هكذا أن ذكرت معنى التقسيمات الأولية، وليس من التقسيمات الأولية بنفس اللفظ. أنت التقسيمات الأولية هي التقسيمات اللاحقة للشيء في نفسه، الشيء في نفسه إذا صح القسم من دون اعتبار خصوصية خارجية يكون هاي تقسيمات أولية. واضح؟ ففي مثال الطفل الرضيع تقول الطفل الرضيع مريض وصحيح، يختار قسمين، هو في نفسه الطفل الرضيع يمكن أن يكون مريض ويمكن أن يكون صحيح، لكن الطفل الرضيع بالابتدائية أو بالمتوسطة كلها تقسيم غير صحيح. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى لتصحيحه إلى أمر طارئ، وهو أن يكون خارج عن كونه رضيع أو خارج عن كونه مثلا كن يستحق هذه المرحلة، مرحلة المتوسطة أو الإعدادية، إنها مراحل كبيرة عليه. فنفس الشيء المصنف يقول هو لفظ الأمر، لفظ الأمر بمعنى الطلب، مو يم الوجوب ومو يم الاستحقاق، لأن لا الوجوب والاستحقاق ليس قيدا في المعنى الموضوع له، ليس قيدا في المعنى المستعمل فيه. إذا كلامنا في ألفاظ فليس فيه تقسيمات أولية له، لا يصح أن تقسم الطلب إلى الوجوب والندب بهذا المعنى. لماذا؟ لأن الطلب بما هو لفظ ما ينقسم إليهما، كما لا ينقسم الطفل الرضيع إلى طالب ابتدائي وطالب متوسط. المهم نعم بعد عروض شيء آخر وهو شنو؟ لفظ الطلب بعد استعماله والفراغ منه يفزع العقل فيقول هذا إما واجب أو مستحب. فإذا لفظ الأمر بعد الاستعمال وبعد الفراغ من الاستعمال يفزع التقسيم إلى الوجوب والندب، ولكن هذا التقسيم أولي لو ثانوي ثانوي. هذا المناجع يقول لأن الوجوب والندب ليسا من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللفظ، بل من التقسيمات اللاحقة للأمر شوكت بعد استعماله في معناه الموضوع له، بعد أن المولى يستعمله ويفرغ ويكمل ويقول أمرتك بالصلاة، فالأمر استعمل في معناه الموضوع له وقد فرغ الأمر وانتهى. يجي وراه عقل الشيبول يقول هذا الأمر لا يخلو بعد الاستعمال، إما أن يكون واجبا أو مستحبا، فإما مع التنقيذ أو لا يصح على التقسيم. نعم يصح، يقول هذا تقسيم فقط بعد الفراغ من الاستعمال، لكن قبل الاستعمال وقبل الفراغ من الاستعمال في مرحلة الوضع هل يقال الأمر وجوبي أو ندبي؟ يقول لا، هو الوجوب والندب لا قيد بالمعنى الموضوع له ولا قيد بالمعنى المستعمل فيه، على أساس يقسم إليهما. هذا هو مراد المصنف، هذا فقط البحث. بل من التقسيمات اللاحقة للأمر بعد استعماله في معناه الموضوع له. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.